إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وفي لفظ: حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها من تلك الرحمة. قال: وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. إنه الرحمن الرحيم الذي كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق، إن رحمته سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش، صح ذلك في البخاري. ثم بعث محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمةً للناس أجمعين، عربهم وعجمهم، مؤمنهم وكافرهم، وكان أرحم الخلق أجمعين، بل شملت رحمته صلى الله عليه وسلم العجماوات من الطير والحيوان، فكان رحمةً مهداة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمةً مهداة. وينطلق الهدي النبوي في تعامله مع الحيوان في توازن يجمع بين منفعة الإنسان وبين الرحمة والرفق، فيأمر بالرحمة بالحيوان وعدم القسوة عليه، ولا يتجاهل احتياجات الإنسان الغذائية والمعيشية التي تتطلب الانتفاع بالأنعام. ومن ثم فإن الإسلام لا يسمح بالعبث بالحيوانات أو إيذائها أو تعذيبها، كمسابقات صراع الديوك أو صراع الكلاب أو صراع الثيران التي يستمتعون بتعذيبها، أو ما شابهها من الممارسات الوحشية البئيسة، أو تكليف الحيوانات ما لا يشق عليها كالإسراف في حمل الأثقال على ظهرها بلا رحمة دون مراعاة قدرتها الجسدية. كما إن الإسلام في الوقت ذاته لا يوافق على مبدأ بعض جماعات الرفق بالحيوان المعاصرة التي تدعو إلى منع قتل الحيوانات بالكلية تذرعاً بالرفق معها وحماية حقوقها. معاشر الإخوة، الإسلام دين الرحمة والعدل، لا يقبل أن يقع ضيم أو ظلم أو تعد في الأرض أو في البحر أو في السماء على أي من المخلوقات، بل إنه يرتب على هذه الأفعال الشنيعة ولو كانت على الحيوانات عقوبة شديدة. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومع أن الإسلام كرم الإنسان ورفع قدره وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا إنه شدد على من تقسو قلوبهم على الحيوان ويستهينون بآلامه وتعذيبه. في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وهذا ما نقوله لمن أراد أن يباشر ذبيحته سواء كان أضحية أو غير أضحية، فهناك إهمال واضح وشنيع في طريقة التعامل مع الذبائح. وهذا ما وجدناه في الأيام الماضية، أيام التشريق، وقد يكون فيها شيء من التعذيب والقسوة، قد يتخذها البعض وسيلة للتندر والضحك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ليست كذلك عند الله ورسوله وسيلة للضحك والتندر، بل هي ظلم واعتداء. في صحيح الترغيب من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا، يعني حددت شفرتك، أو تريد أن تميتها ميتتين؟ وفي لفظ: وهو يحد شفرته وهي تلحظ ببصرها إليه، فقال: أفلا قبل هذا، أتريد أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضيعها؟ وفي صحيح الأدب المفرد من حديث قرة بن إياس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله، كررها مرتين صلى الله عليه وسلم. كيف تريحها؟ بأن حددت الشفرة فأرحتها، وأخفيت الشفرة عنها قدر استطاعتك، وأسرعت في الذبح، وأنك لم تذبحها أمام أختها وهي تنظر إلى الذبح، ونحو ذلك من الآداب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان عبثاً بلا سبب شرعي. ففي صحيح الترغيب من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا يسأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها. ألا تعلمون أيها الإخوة سنة غائبة؟ ألا تعلمون أنه ينبغي إعفاء الدابة عن الذبح في بعض الحالات؟ منها إذا كانت الدابة قد انتفعت بها انتفاعاً كبيراً. في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين في قصة المرأة الأنصارية التي أسرت من قبل بعض المشركين ثم تخلصت منهم بهروبها على ناقة النبي العضباء التي كانوا قد غصبوها من قبل، غصب العضباء من قبل أي المشركون. فنذرت تلك المرأة لله إن نجاها الله عليها، أي على العضباء، لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. ففي مجمع الزوائد من حديث يعلى بن مرة قال: كنت معه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالسا ذات يوم إذ جاء جمل يخبب حتى ضرب بجيرانه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذرفت عيناه ذلك الجمل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، انظر لمن هذا الجمل فإن له شأنا. فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته إليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما شأن جملك هذا؟ قال: لا أدري والله ما شأنه، عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية، فأتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه. قال: لا تفعل، هبه لي أو بعينه. قال: بل هو لك يا رسول الله. قال: فوسمه بميسم الصدقة أي أنه لا يمس ثم بعث به. هذا الحديث وغيره يكشف لنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في التعايش مع الحياة بجميع ما فيها بأمن وأمان وطيبة وشفقة ووفاء. فكانت الرحمة واللين وخفض الجانب والعدل والإنصاف سماته البارزة التي يلمسها منه الإنس والجن والصديق والعدو والحيوان والجماد. في حديث عبد الله بن جعفر في مسند أحمد أن جملاً لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه، أي سنامه ومؤخرة رأسه، فسكن الجمل. فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تتعبه بالعمل الكثير وتجيعه. يقول له: أما تتقي الله؟ بل مجرد ترويع البهيمة نهى عنه صلى الله عليه وسلم. في صحيح الترغيب من حديث ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة، نوع من الطيور البرية الصغيرة، معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت تعرش ترفرف بجناحيها خائفة على صغارها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها ردوا ولديها إليها. من فجع هذه بولديها. وقد يعذب بعض السفهاء البهيمة لأجل المتعة والضحك، ولا يعلمون اللعن المترتب على هذا الفعل الشنيع. في صحيح مسلم من رواية سعيد بن جبير أن ابن عمر مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا، أي نصبوه هدفا لهم، وهم يرمونه بالسهام، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، كلما أخطأ سهم أحدهم ذلك الطير أعطى صاحب الطير مالا. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، فيه الروح غرضا. بل نهى عن وسم الدابة بالنار في الوجه. في صحيح مسلم من حديث جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال: لعن الله الذي وسمه. بعد هذه النصوص التي تنهى عن تعذيب الحيوان، طبعا لا نتكلم عن الإنسان الآن، موضوعنا موضوع الحيوان، نرى الإسلام يرتب على الرحمة بالحيوان الأجر. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. الإسلام يا إخوة هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان، خلافا لما يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من وضع الكفار الأوروبيين والغربيين، بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المسلمين الأولين، ثم توسعوا فيها ونظموها تنظيما دقيقا وتبنتها دولهم. فصار الرفق بالحيوان من مزايا قسم كبير منهم، حتى توهم الجهال أنه من خصوصياتهم. لا لا يا أخي المسلم، نحن المسلمون أحق بها وأهلها. ولكن الإسلام لما نحي عن كثير من معالم حياة المسلمين خسر المسلمون جزءا كبيرا من هويتهم. أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا جميعا على دينه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حسن القول والعمل. اللهم من أرادنا بسوء في أمننا أو ديننا فكف عنا شره. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب. اللهم فرج هم المستضعفين من عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.